محمد، اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على
محمد. فرغنا في البحث السابق من النقطة الأولى، ولكن كان فيها مطلب قلنا بأنه نذكركم بمطلب رجالي في محمد ابن إسماعيل، حيث ذكر في العبارة: وللكلين إلى حماد ثلاث طرق يكفي صحة بعضها لمن تأمل في محمد ابن إسماعيل. خب، نقول تقدم علينا سابقا أن محمد ابن إسماعيل مشترك بين أشخاص متعددين، والمهم منهم ثلاثة، وهم محمد ابن إسماعيل النيسابوري، والثاني محمد ابن إسماعيل البرمكي صاحب الصومعة، والثالث محمد ابن إسماعيل ابن بزيع. بقايا ما يحتمل فيما أنه مهملين، يعني ما يحتمل أنه هذا الشخص المشترك إلا مجهول يكون أحدهم، ولا في طبقتهم بعيدة، يعني ما في توهم ولا حتوهم، يعني غير هالثلاثة. ما هو موضوع للتوهم؟ أحد الثلاثة. خب، والصحيح في تعيين محمد بن إسماعيل الذي ينقل عنه الكليني مباشرة، حيث أن الكليني ينقل مباشرة عن محمد بن إسماعيل، فلا يوجد واسطة بينه وبين الكليني، وهذا محمد بن إسماعيل هو بدوره ينقل روايات عن الفضل بن شاذان. فعادة يوجد هكذا طريق: الكليني عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان. والمراد من محمد بن إسماعيل حسب رأي التحقيق أكثر المحققين وهو الصحيح، ومحمد بن إسماعيل النيسابوري، لأن محمد بن إسماعيل ابن بزيع لا يمكن أن ينقل عنه الكليني مباشرة، بل يحتاج إلى طبقتين أو ثلاث لكي يروي عنه، إذ محمد بن إسماعيل ابن بزيع من أصحاب الإمام الرضا، والكليني وسائطه إلى أصحاب الرضا تحتاج إلى ثلاث وسائط أو واسطتين. فليس هو المراد من محمد بن إسماعيل بن بزيع، وكذلك ليس المراد من محمد بن إسماعيل هنا محمد بن إسماعيل صاحب الصومعة البرمكي، لأنه الكليني لا ينقل عنه مباشرة، بل ينقل عنه بواسطة مشايخه، بواسطة واحدة، نعم. ولهذا محمد بن إسماعيل إذا شفنا الكليني ينقل عنه مباشرة فهو النيسابوري، إذا كان هناك واسطة فهو من؟ البرمكي. أما ابن بزيع بعيد، طبقة ثالثة. الغريب أنه ليش ذكروا؟ لأنه التي توهم بعض المحققين من الرجال وهو سيد الصدر، سيد الصدر في كتاب تأسيس الشيعة، واضح؟ في علوم الشيعة، تأسيس علوم الشيعة، كأنه الكتاب بلي مال السيد الصدر، هو ذكر هذا المبنى، ومبنى غريب، سيد حسن الصدر، وجايب قرائن وعنده مخطوطة، هو عنده مخطوطة، كانوا مستغربين شنو يقولوا هذا بهالشخص، يعني سيد الخوي ودلين كيف يقولوا هذا محقق وده شخص، كانت عنده مخطوطة، مخطوطة ما طبعت إلا الآن الظاهر. سيد حمد رضا السيستاني اطلع على المخطوطة في ونقل أدلة كامل، يعني في بحث الحج، في أبحاث الحج، موسوعته في الحج، راجعت أنا البحث منذ فترة طويلة، فناقل أدلته وسبب التوهم اللي وقع فيه، واضح؟ نقل كلماته سيد حسن الصادر صاحب كتاب تأسيس الشيعة.
هل هو مطبوع
كتاب؟ لا، الكتاب مطبوع بس عنده مخطوطة بحث فيها هذا البحث، أن مراد من محمد بن إسماعيل الذي يروي عنه الكلين فهو ابن بزيع، وجاب قران في مخطوطة مو في الكتاب تأسيس الشيعة. إذا تنقح أن المراد من محمد بن إسماعيل الذي ينقل عنه الكليني هو من؟ النيسابوري. خب، إلا أنه تبقى مشكلة، وهو أنه هؤلاء الثلاثة، محمد بن إسماعيل ابن بزيع ثقة بلا إشكال، ومحمد بن إسماعيل صاحب الصومعة ثقة بلا إشكال، إلا أن النيسابوري لا توثيق له. شايدة شايدة يعني. محمد بن إسماعيل النيسا لا توثيق له في كلمات الرجالين. إسماعيل النيسابوري تنقح أنه اللي قرن الكليني، فكيف نثبت وثاقته بعد الفرق عن تحديده؟ كيف نثبت وثاقته؟ لو كان كلهم ثقات ما يهمنا تحديد من هو المراد محمد بن إسماعيل، صحيح؟ هنا وقع الكلام في طرق إثبات توثيقه. السيد الغوئي ذكر أنه يمكن إثبات وثاقته عن طريق كتاب كامل الزيارات، حيث ورد محمد بن إسماعيل في كتاب كامل الزيارات فيكون ثقة
مباشر.
لا، ليس شيخا مباشر، لكنه تراجع عن هذا المبنى. فيكون هذا الطريق ليس بتام. نعم، يوجد طريق آخر لتوثيقه، وهو إكثار الكليني الرواية عنه في كتاب الكافي. فإن قلنا بأن الكليني إكثاره للرواية عن شخص في كتابه الكافي دليل على وثاقة الشخص، حيث أن هذا الكتاب ألفه للفتيا والعمال، ومن البعيد أن يعتمد على شخص ويكثر النقل عنه وهو غير ثقة، فيكون هذا طريقا لإثبات وثاقة من؟ محمد ابن إسماعيل النيسابوري. وهذا الطريق هو المعتمد عند أكثر الإعلام، أن أكثر الكلين الرواية عنه، إيه، لأن خصوص كتاب الكافي، لأن لأجل العمل والفتيا والاعتماد، مو لأجل جمع الروايات. لا، مو في كل كتب الكليني، ما في هلا الكتاب عنده يعني، إيه، لأن هذا الكتاب لأجل العمل، خصوصية الكتاب لأنه لأجل العمل والفتيا. فمن البعيد أنه ينقل الكل عن شخص كثيرا ما ويعتمد عليه في الفتيا والعمل، مو مجرد نقل رواية وهو لا يراه ثقة. فهذا توثيق عملي من الكليني لمن؟ لمحمد بن إسماعيل النيسابوري. شيخة يعني.
الشيخ
الكليني متشدد، مو نفس الشيخ الكليني بغدادي من بغداد، مال قم متشددين، أهل قم متشددين كانوا، مال بغداد شوي كانوا أكثر في الرجال، أكثر تخفيفان. ها؟ ما زالوا؟ مال أهل قم متشددين في نقل الرواية يعني، كانوا متشددين. مال بغداد أكثر، مدرسة البغدادية أكثر انفتاح، و يعني أقل تعصبا في مسألة نقل الروايات، مسألة الغلو، مسألة كذا. هذا ما يتعلق، لكن الرواية يعني ما تقدم أن الرواية لها طرق أخرى، طرق تامة. في صفحة 461 الرواية موجود لها أكثر من طريق. المصنف يقول: وللكليني إلى حماد في هالرواية يعني ثلاث طرق يكفي صحة بعضها لمن تأمل في محمد ابن إسماعيل. نعم، ما فيها محمد إسماعيل بعضها، في صفحة 461 الرواية، صحيح؟ أمس قلنا لكم 461. مثلا بل محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه، هذا طريق تام. طريق ثاني: محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان، طريق ثاء. إذن عندنا طريق محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه، هذا طريق تام. ما فيه من؟ ما فيه، لا يوجد فيه محمد بن إسماعيل.
زهى عن أبيه وعلين وعن، هي ترجع
لهم. وين هو؟ هذه وعان يعني محمد ابن يعقوب ترجع عطف على علي بن ريحان يعني محمد ابن يعقوب عن محمد ابن عن فضل بن شاذان. طريق ثالث عندنا محمد ابن يعقوب عن محمد ابن يحيى عن احمد ابن محمد
وعان بعد ترجع لمحمد
بن يعقوب. نعم واضح. اذا هناك ثلاث طرق للروايه. ماذا ثلاث طرق للروايه يحتاج اكتبها سبره لو واضح. واضح. ثلاث طرق للروايه ماذا احد الطرق فيها فقط ماذا محمد بن اسماعيل وما مشكله روايه تامه. هذا تمام الكلام في المطلب الذي يتعلق بالامس. المطلب الجليل هذا اليوم يشترط في الركوع الطمانينه. فما هو الدليل على ذلك؟ ذكر المصنف في الكتاب دليلين. الدليل الأول ما ورد في صحيحة بكر بن محمد الأزدي حيث جاء فيها فإذا ركع فليتمكن فإذا ركع فليتمكن. والاستدلال بهذه الرواية عن طريق مقدمتين. المقدمة الأولى أن ظاهر الحديث المذكور أن التمكن ليس واجب بالوجوب الاستقلالي بل إنما هو واجب من باب الوجوب الشرطي. إذ المناسب لمثل هذه التعبيرات هو الوجوب الشرطي لا الوجوب الاستقلالي. فإذا قال المولى مثلا إذا سجد فليطمئن، هل الطمأنينة وجوب استقلال أو وجوب شرطي؟ وجوب شرطي لأجل السجود. فهنا أيضا ظاهر قوله فإذا ركع فليتمكن فوجوب التمكن إنما هو شرط لتحقق الركوع، فيكون مفاد هذه القضية أن من شرائط الركوع التمكن. ولولا هذه المقدمة لم تثبت الشرطية، واللي قد يكون وجوب استقلالي. واضح المقدمة هي هدفها. إذن المقدمة الأولى نريد أن نثبت شرطية التمكن في الركوع، إذ ظاهر قولي فإذا ركع فليتمكن، إذا قرأ فليخفت، إذا قرأ فكذا، إذا ذكر فليطمئن. ظاهر التعبيرات ماذا إشارة إلى الشرطية. المقدمة الثانية في تحقيق المراد من التمكن. فما هو المراد من التمكن؟ الاستدلال بالرواية مبني على أن المراد من التمكن هو الطمأنينة، وهذا ما يحتاج إلى تنقيح. وبيان ذلك أنه تارة نتكلم عن الطمأنينة في مقابل الاضطراب والتمايل، فنقول يشترط في الركوع الطمأنينة بمعنى ماذا؟ عد الاستقرار والثبات في مقابل التمايل في الجانبين. وتارة نقول يشترط في الركوع الطمأنينة بمعنى عدم التسرع في رفع الرأس بل شرطية المكوث مقدارا من الزمان. إذن الطمأنينة يوجد لها معنيان، المعنى الأول في مقابل الاضطراب والتمايل بين الجانبين، والمعنى الثاني الطمأنينة بمعنى المكوث بره من الزمن في حالة الركوع في مقابل رفع الرأس مباشرتان. اتضح الفرق بينهما؟ فالشخص مثلا إذا انحنى ومكث برهة من الزمن لكن وكان متمايل في الجانبين فقد تحقق منه الطمأنينة بالمعنى الثاني لكن لم يتحقق بالمعنى المعنى الأول، صحيح؟ لأن الطمأنينة بالمعنى الثاني مجرد أنك أنت تمكث بمعنى أنك لا ترفع رأسك مباشرة حتى وإن كنت متمايل حتى لو إن كنت ماذا مضطرب. والمعنى الثاني ماذا؟ الإطمئنان، بمعنى أنه لا الاضطراب يعني الاستقرار وعدم التمايل. والطمأنينة التي هي شرط في الركوع المراد منها الجامع بينهما بمعنى أنه لا بد أن يمكث مقدارا من الزمان بحيث لا يحصل هناك اضطراب ولا تمايل في الجانبين. ولا يكفي مجرد المكوث برهة من الزمان بل لا بد من المكوث مع الاستقرار. فالمراد من الطمأنينة المكوث والاستقرار، المكوث في مقابل رفع الرأس والاستقرار في مقابل الاضطراب. إذن الطمأنينة وش المراد منها؟ شيئين، المكوث والاستقرار. والاستدلال بهذه الرواية مبني على أن المراد من التمكن في الرواية بمعنى المكوث والاستقرار. فإن استظهرنا من الرواية في قولي فإذا ركع فليتمكن وفسرنا التمكن بمعنى المكوث مع الاستقرار صح الاستدلال بالرواية لإثبات المطلب. وإن شككنا في ذلك وقلنا لا يستفاد من التمكن المكوث والاستقرار فحينئذ لا يتم الاستدلال بالرواية. واضح سير البحث. وهنا يوجد خلاف بين الفقهاء في المراد من التمكن. فسيدنا الخوي قدس سره حسب ما يظهر من في غير مورد يقول أن الظاهر من التعبير بالتمكن هو المكوث مع الاستقرار. فإنه من انحنى وكان مضطربا ومتمايل في الجانبين لا يقال تمكن من ركوعه. فعرفا لا يقال للشخص أنه تمكن من ركوعه إلا إذا كان ماذا مستقرا. أما لو كان مضطربا ويتمايل فمجرد المكوث لا يقال أنه تمكن من ركوعه. إذن التمكن سيطر على الركوع يعني الاستقرار والثبات. ولهذا بناء على هذا المعنى تكون الرواية دليل على شرطية الإطمئنان. أما لو شككنا في ذلك وقلنا أن المراد من التمكن هو مقابل رفع الرأس مباشرتان يعني أنت مو مثل نقل الغراب تركع ترفع رأسك فوق تمكن يعني ماذا أمكث قليلا. فإذا قلنا أن المراد من التمكن هو المكوث في مقابل رفع الرأس كنقل الغراب حينئذ لا يمكن الاستدلال بالرواية لإثبات المطلب. فهنا مسألة استظهارية أن السلخوي وبعض الفقهاء يقول أن المراد من التمكن هو خصوص ماذا؟ هو خصوص المكث مع الاستقرار. وإلا عرفان الشخص إذا ماذا إذا انحنى وما زال مضطربا قاعد في مثلا زلزال أو قاعد في مكان ماذا مضطرب هكذا فهل يقال تمكن من ركوعه؟ عرفان يقال تمكن من ركوعه يعني التمكن شيء سيطر على الشيء. واضح مدرسة الخوي تمكنت من شيء سيطرت على الشيء واستوليت عليه. والاستيلاء والسيطرة على الركوع لا يتناسب مع الاضطراب في أثناء الركوع. هذا تمام الكلام في الدليل الأول. وهذه الرواية وإن عبر عنها كثير من الفقهاء بالخبر إلا أنه التعبير عنها بالخبر ليس بتام بل الصحيح أن يعبر عنها بالرواية الصحيحة والوجه في ذلك أن الراوي للرواية هو بكر بن محمد الأزدي، وهذا الشخص له توثيق من النجاشي، فقد وثقه النجاشي بالصراحة. بكر بن محمد الأزدي. والراوي عن بكر والذي يروي عنه هو أحمد بن إسحاق، حيث أن الرواية واردة في الجزء الرابع، مو الجزء الرابع، صفحة 35. الراوي عن الذي يروي عن بكر هو أحمد بن إسحاق، يعني أحمد بن إسحاق عن بكر بن محمد الأزدي. وأحمد بن إسحاق مردد بين شخصين، أحمد بن إسحاق الرازي وأحمد بن إسحاق الأشعري القمي، وكلاهما ثقة. إذن أحمد بن إسحاق الذي يروي عنه الذي يروي هو عن بكر، المراد منه إما الرازي وإما الأشعري، وكلاهما ثقة. نعم، الأشعري القمي معروف، أحمد بن إسحاق القمي شيخ القميين ووجيههم، حتى قيل عن أنه أحمد بن إسحاق القمي لقى الإمام صاحب الزمان سلام الله عليه، في عصر الغيبة، كان في عصر الإمام سلام الله عليه. خب، إذن هذه الرواية صحيحة وتدل على المطلب بناء على المقدمة، تمامية المقدمة شنو ثانية. الدليل الثاني ما ذكره صاحب الحدائق قدس سره، حيث أن صاحب الحدائق عندما تعرض إلى هذا المطلب قال عمدة الدليل عند الأعلام هو الإجماع، ولا يوجد عندهم دليل روائي للمطلب، ولم يذكروا دليل روائي، ولكن كما يقول صاحب الحدائق يمكن الاستدلال على المطلب برواية نقر الغراب، حيث ورد في صحيح زرارة قال بين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جالس في المسجد إذ دخل رجل فقام يصلي فلم يتم ركوعه ولا سجوده، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله نقر كنقر الغراب، أو نقر كنقر الغراب، واضح ما نقر كنقر أو نقر، نقر كنقر الغراب، لئن مات هذا وهكذا صلاته ليموتن على غير ديني. صاحب الحدائق استدل بهذه الرواية على شرطية الطمأنينة، حيث يستفاد من الرواية بوضوح عدم جواز النقر في الصلاة كنقر الغراب، ونقر الغراب كناية على عدم الطمأنينة، فإن الغراب إذا نقر فما يبرح أن ينزل رأسه إلى الأسفل إلا ورفعه إلى أعلى، فهذا الشخص الذي دخل المسجد ويصلي ما يبرح أن يركع إلا ويرفع رأسه كنقر الغراب. فتقول الرواية حسب أنه إلا إن مات هذا ليموتن على غير ديني، وليس ذلك إلا لأن عدم المكوث والنقر كنقر الغرب غير جائز في الصلاة، وهذا يساوق شرطية الطمأنينة. واضح دليل صاحب الحدائق؟ إذن هذه الرواية تدل بوضوح على عدم جواز النقر كنقر الغراب في الصلاة، وهذا كناية على عدم المكوث، وعدم المكوث يرجع لبا إلى شرطية الطمأنينة. لكن هذا الاستدلال غير تام لما تقدم منا في الدليل الأول أنه المراد من الطمأنينة التي هي محل البحث هو المجموع من المكوث زائد الاستقرار والثبات، وحينئذ نقول غاية ما يستفاد من هذه الرواية عدم جواز أن يصلي الشخص كنقر الغراب، بمعنى أنه لا يجوز له أن يرفع رأسه مباشرة، بل لا بد من المكوث برهة من الزمن، والمكوث برهة من الزمن لا يساوق الطمأنينة المبحوث عنها في المقام، لأنه قد يمكث مقدار من الزمن مع تمايل في الجانبين واضطراب. فلو جاء شخص ومكث في الركوع متمايلا قيل أنه لم ينقر كنقر الغراب، لكنه لم تتحقق شرطية الطمأنينة، لأن المبحوث عنه في المقام المكث زاد الثبات والاستقرار، وعدم جواز النقر لازم أعم من اعتبار الطمأنينة. واضح؟ إذن غاية ما يستفاد من الرواية شرطية المكوث برهة من الزمان، أما أن يكون هذا المكوث مع استقرار وثبات لا دليل في الرواية على ذلك. واضح؟ إذن هذه الرواية غاية ما يستفاد منها عدم جواز النقر، وهذا لا يساوق شرطية الطمأنينة. نعم نلتزم أن الرواية تدل على شرطية المكوث، لكن لا يستفاد منها شرطية ماذا؟ شرطية الثبات والاستقرار. فلو واحد ركع ووقف مدة من الزمن دقيقتين بس يتماين، هل يقال نقر كنقر الغراب؟ أقول ما رفع، ما يقال نقر كنقر الغراب. واضح؟ إذن هذه الرواية أجنبية عن محلل مع الباحثين، لا يمكن استفادة منها تمام المطلب، فدليل صاحب الحدائق ليس بتام. خب، ولهذا قال: قال وأما لزوم الطمأنينة في الركوع فلصحيحة بكر بن محمد الأزدي عن أبي عبد الله فإذا ركع فليتمكن، بناء على تفسير التمكن بالطمأنينة يعني المكوث والاستقرار. وأما صحيح زرارة عن أبي عبد الله عن أبي جعفر الرواية فيدل على عدم جواز النقر دون اعتبار الطمأنينة، عبارة مختصرة، فيدل على عدم جواز النقر بل دون اعتبار الطمأنينة. هذا تمام الكلام في هذا المطلب. المطلب الجديد في ديباجة الكتاب، قال يشترط الطمأنينة بقدر الذكر الواجب، فهنا حدد مقدار الطمأنينة بمقدار الذكر الواجب. وهناك فرق بين تعبيرين، فتارة نقول يشترط في الذكر الطمأنينة، وتارة نقول يشترط الطمأنينة بمقدار الذكر الواجب، وفرق بين التعبيرين. إذن يوجد ها هنا تعبيران، التعبير الأول يشترط في الذكر الواجب في الركوع الطمأنينة، والبحث الثاني يشترط الطمأنينة بمقدار الذكر الواجب. وما نبحث عنه في المقام أي مطلب؟ المطلب الثاني لا المطلب الأول. فلا نتكلم هنا أنه يشترط في الذكر الواجب الطمأنينة، بحثنا أنه يشترط في الطمأنينة أن تكون بمقدار الذكر الواجب. خب، وما هي النسبة بينهما؟ تفسير المطلب؟ عندك طمأنينة بمقدار الذكر الواجب والذكر، ويشترط في الذكر الواجب الطمأنينة، ما هي النسبة بينهما؟ عموم خصوص مطلق. عموم خصوص مطلق شلون؟ من وجهة إطلاق
الطمع في الأول عام، ما قبل الذكر الواجب يشترط الطمأنينة، ما بعده أثناء الذكر الواجب بالشرط الثاني يشترط الطمأنينة بمقدار.
لا لا، أقول عندك تارة نقول يشترط في الذكر الواجب في الذكر الواجب في الركوع سبحان ربي الأعلى وبحمده الطمأنينة، فنقول يشترط في الذكر الواجب في الركوع الطمأنينة، تقول يشترط في الطمأنينة أن تكون حاطة بمقدار الذكر الواجب، وش النسبة بينهما؟
خصوص من وجه
أو مطلق؟
من وجه مطلق.
كيف من وجه؟
لأن
يعني اذا كان وش اذا كان وش اسك السؤال صور لي صور لي انه عندنا مقدار عندنا ذكر انه عندنا مكلف حقق طمأنينية في ذكر واجب في الذكر الركوع الواجب ولم تكن طمأنينية بمقدار الذكر الواجب يصير واضح السؤال او يا انتم في نقول النسبة بينهما عموم وخصوص مطلق قطعان نقول كل مكلف إذا ذكر إذا أراد أن يذكر الذكر الواجب مطمئنان واشترطنا في الذكر الواجب الطمأنينة فقد تحققت الطمأنينة بمقدار الذكر الواجب واضح واضح إذن عندما نقول يشترط في الذكر الواجب الطمأنينة بمجرد أن المكلف يأتي بالذكر مع الطمأنينة تحققت الطمأنينة بمقدار الذكر الواجب ولكن ليس كل من حقق الطمأنينة بمقدار الذكر الواجب تحقق منه الذكر الواجب مع الطمأنينة إذ قد يمكث ويستقر ولا يذكر أصلا فلو فرضنا أن مكلف ركع مكلف ومهل دقيقتين يفكر يتأمل ورفع رأسه فنقول تحقق الطمأنينة بمقدار الذكر الواجب لأن مقدار الذكر الواجب مثلا دقيقة فتحقق الطمأنينة بمقدار الذكر الواجب لكن لم يتحقق الذكر الواجب مع الطمأنينة لأنه ما في ذكر واجب أصلا واضح إذن النسبة بين المطلبين عموم وخصوص مطلق فكل مكلف ذكر ذكرا واجبا مع الطمأنينة قطعا تحقق منه ماذا الركوع بمقدار الذكر الواجب إنه ذكر بعد لكن ليس كل مكلف تحققت منه الطمأنينة بمقدار الذكر الواجب معنى أنه ذكر ذكرا واجبا بمقدار الطمأنينة تأمل فيها شوية في البيت بتعرفها إذا واحد الآن شوية يمكن خفي على مطلب سجل شوية تأمل مسألة واضحة إذن محل البحث يعني بحث عشان يجين بعدين مصنف شو استدعى المطلب هل استدلال تام أم متام إذن محل البحث عندنا في المقام ما يراد إثباته أن يكون الركوع بمقدار الذكر الواجب فما هو الدليل على ذلك واضح السؤال قد يقال لا دليل على ذلك كما ذهب إليه بعضهم إذ غاية ما يستفاد من الدليل شرطية أصل التمكن في الركوع إذا ركع فليتمكن فيشترط في الركوع أصل التمكن أما أن يكون التمكن بشرط شيء وهو بشرط أن يكون بمقدار الذكر الواجب فلا دليل على ذلك إذ أن مقتضى إطلاق صحيح ماذا إطلاق صحيحة بكر بن محمد الأزدي أنه إذا ركع فليتمكن لا بشرط من جهة التمكن ومن يدعي الطمأنينة بشرط أن يكون بمقدار محدد هذا تقييد زائد يحتاج إلى دليل وينفى بالإطلاق إلا أن المصنف تبعا للسيد الخوئي قال يمكن إثبات أن الطمأنينة بمقدار الذكر الواجب بهذا البيان عن طريق مقدمتين المقدمة الأولى هو أن يقال أن الذكر الواجب الذي يلزم الإتيان به حين الركوع إنما يجب أن يؤتى به في الركوع الواجب لا في مطلق الركوع إذن الذكر الواجب سبحان ربي الأعلى وبحمده مثلا يجب أن يؤتى به في أي ركوع في الركوع الواجب لا في مطلق الركوع وإن لم يكن واجب فمطلق الركوع الذي هو ليس بواجب كالركوع في غير الصلاة لا يجب فيه أن تأتي الذكر الواجب إذن الذكر الواجب شرط في الركوع الواجب، بديهية وبديهية بديهية. المقدمة الثانية، الركوع الواجب ما كان بشرط الطمأنينة. الركوع الواجب ما كان بشرط الطمأنينة، إذ كما تقدم في الدليل البحث الأول أنه يشترط في الركوع الطمأنينة. وش النتيجة؟ أنت طلع النتيجة، وش النتيجة الآن مقدمتين؟ المقدمة الأولى أن الذكر الواجب إنما يكون في الركوع الواجب، والركوع الواجب إنما يكون في الطمأنينة، يشترط في الطمأنينة. يقول النتيجة في ذلك، المصنف يقول أنه لا بد أن يكون الذكر الواجب بشرط الطمأنينة. وإذا كان الذكر الواجب بشرط الطمأنينة ثبت أن الركوع الواجب بمقدار الذكر الواجب. وش الفائدة الدليل؟ شوف شوف عبارة المصنف، خلنا نقرأها الآن، شوف عبارات مطلب دقيق. يقول وأما لزومه بقدر الذكر الواجب، فلأن المقدمة الأولى، فلأن الذكر الواجب يلزم الإتيان به حين الركوع الواجب، هي المقدمة الأولى دون مطلق الركوع. المقدمة الثانية، وحيث إن الواجب من الركوع هو ما كان مع الطمأنينة. الواجب من ما هو الواجب من الركوع بدون طيلة؟ مع الطمأنينة، مع الطمأنينة، فيثبت لزوم الإتيان بالذكر أثناء الركوع مع الطمأنينة. خب ثبت المطلوب، هي مطلوبنا، شوفوا يقول فيثبت لزوم الإتيان بالذكر أثناء الركوع مع الطمأنينة. فالنتيجة التي توصل إليها المصنف هو شرطية الطمأنينة في الذكر، مو شرطية أن يكون الطمن بحد الذكر الواجب. شفتين المطلب؟ شوفوا المقدمتين، شفت المغالطة؟ لا مو مغالطة، يعني خلط. أنا بالعمل جيت لكم مطلبين، كلامنا في وين وين دليله هو الآن؟ وين بحثنا؟ وش المدعى؟ أن الطمأنينة بمقدار الذكر الواجب. خب وش المقدمتين اللي سواها؟ المقدمة الأولى أن الذكر الواجب هو في الركوع وين؟ الواجب. المقدمة الثانية، الركوع الواجب ما كان مع الطمأنينة، إذن الذكر الواجب مع الطمأنينة. اقرأ العبارة، هذه عبارته صحيح؟ هي عبارته صحيح؟ يقول فلأن الذكر الواجب يلزم الإتيان به حين ماذا؟ حين الركوع الواجب دون مطلق الركوع، وحيث أن الواجب من الركوع هو ما كان مع الطم، فيثبت وش النتيجة؟ لزوم الإتيان بالذكر الواجب أثناء الركوع مع الطمأنينة. خب هل هذا يستفاد منه أنه لا بد أن يكون الركوع بمقدار الذكر الواجب؟ هنا اللي هو بحثنا هذا، الطمأنينة بمقدار الذكر الواجب هو محل البحث. رجع للديباجة، رجع للديباجة، قال والطمأنينة بقدر الذكر الواجب، لا أنه الذكر الواجب اشترط فيه الطمأنينة. فهل ما ذكره يثبت المطلب أو لا يثبت المطلب؟ أو في بلا إجمال على قولتهم، كذي لك على قولتهم تعدل. باش حد يفكر حد يفكر ساعدنا.
الواجب
الواجب يقول خلاص شوف التفت ملازمة مع منقص مطلق أليست النسبة يا منقص مطلق وإذا ثبت ماذا أخص ثبت شلون إذن ببركة هذا الدليل أثبتنا أن الذكر الواجب يشترط فيه الطمأنينة وحيث أن الذكر الواجب واجب في الركوع فلا بد أن يكون الركوع بمقدار الذكر الواجب إذن إذا ثبت الأخص ثبت الأعم يعني يقول هكذا يقول حي الذكر الواجب في الركوع لا بد أن يكون مع الطمأنينة إذن الذكر الواجب في الركوع لا بد أن يكون مع الطمأنينة وحيث أن هذا الذكر ظرفه وين الركوع فلا بد أن يكون الطمأنينة بمقدار الذكر الواجب وإلا لو كانت الطمأنينة بمقدار أقل من الذكر الواجب لما تحقق الذكر الواجب مع الطمأنينة في أثناء الركوع إذن لكي نقول أيها المكلف لو قلنا أيها المكلف يجب عليك ألف الذكر الواجب في الركوع أن تأتي به مع الطمأنينة إذن ماذا نستنتج ما هو لازم ذلك لازم ذلك أن الطمأنينية لا بد أن تكون بمقدار الذكر الواجب لأنه لو قمت بطمأنينية أقل من مقدار الذكر الواجب ما تحقق الذكر الواجب مع الطمأنينة واضح بسط ما طب لو شوي لفتة شوي نحتاج إلى بيان نحتاج إلى لفتة إذن من خلال هذا المطلب تبين أنه الذكر الواجب أثبتنا من هذا الدليل أنه يشترط في الذكر الواجب في الركوع أن يكون مع الطمأنينة فالذكر الذي هو محله الركوع لا بد أن يكون مع الطمأنينة وحيث أن الذكر الواجب واجب في الركوع فلا بد أن يكون بمقدار الطمأنينة تأمل في المطلب فإنه بلا شوي دقة قبل المناقشة خلينا نفهم أول شيء سيد هذا الكلام تام أو مو تام بحثوا محل كلام بس أقول الآن هل الكلام تام أو ليس بتام خب في هناك طريقة أخرى للمطلب بس الآن هي كيف كافي عشان ما بنعقد المطلب هذا مقدار تأملوا فيه هل كلامه تام أو مو تام خب بس ما جاب هالملازمات بس قال فيثبت لزوم الذكر بأثناء الركوع مع الطمأنينة خب هذا اللي يقوله ما يثبت مطلبنا فلازم يحتاج إلى تكميل مطلب ولازم ذلك كذا إذا عملنا بالملازمة هذا تمام الكلام في هذا المطلب تعبتون قال وأما وجوب رفع الرأس نقرأها ما في شيء وأما وجوب رفع الرأس من يعني إذا أنت انتهيت من الركوع يجب أن ترفع الرأس مباشرة تذهب إلى السجود وأما وجوب رفع الرأس من الركوع مع الانتصاب التام الاعتدال الظهر فلما ورد في تعليم الإمام الباقر للصلاة لحمار ثم ركع ثم استوى قائما فلما استمكن من القيام استوى قائما تدل ماذا تدل على الانتصاب التام فلما استمكن من القيام قال سمع الله لمن حمده واضح يعني استمكن من القيام إشارة إلى الانتصاب التام لا تقل بأن هذا فعل والفعل عام من الوجوب لأنه في آخر وقت قال يا حماد هكذا صلي كما تقدم ولهذا مصنف جابها ثم قال يا حماد هكذا صلي وبالذيل لا يبقى مجال للإشكال بأن الفعل لا يدل على الوجوب وفي صحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام وإذا رفعت رأسك من الركوع فأقم صلبك معنى إقامة الصلب يعني استواء الظهر إقامة الصلب يعني الاستقامة فأقم صلبك حتى ترجع مفاصلك يعني ما بده يكون انتصاب شنو تام خب هذه الرواية موجودة في الجزء الخامس صفحة 465 خب نبي نخلص المطلب يقول المصنف عبارة هنا يقول والاشتمال على بعض الآداب لا يمنع من استفادة الوجوب بناء على مسلك حكم العقل في باب الدلالة على الوجوب. تذكرون هالمطلب؟ تذكرون هالمطلب لو ما تذكروه؟ هذا الحديث رقم كم؟
الجزء
نعم الحديث الحديث التاسع رواية لطيفة. نعم الجزء صفحة 465 يقول إذا قال أبو عبد الله عليه السلام إذا قمت في الصلاة فاعلم أنك بين يدي الله فإن كنت لا تراه فاعلم أنه يراك فأقبل قبل صلاتك. واضح؟ أو نعم أو قبل صلاتك. نعم ولا تتمخط ولا تبصق ولا تنقض أصابعك فإن قوما قد عذبوا بنقض الأصابع. واضح؟ وإذا رفعت رأسك من الركوع فأقم صلبك حتى ترجع مفاصلك وإذا سجدت فاقعد. يقول المصنف قد يشكل على الاستدلال بهذه الرواية بأنها يوجد فيها بعض المستحبات حيث أن الباصق والتمخوط والإقبال أن تقبل بصلاتك هي كلها أمور آداب، فحينئذ قد يقال أن هذه قرينة سياقية تمنع من استفادة الوجوب، فاشتمال بعض الرواية على الآداب يمنع من استفادة الوجوب. كيف أجاب المصنف عن ذلك؟ قال المصنف بأنه هذا الإشكال لا يرد لأنه نقول بمسلك حكم العقل في استفادة الوجوب. تذكرها مطلب لنخلي البكرة؟ وإيش معنى استفادة حكم العقل باب الوجوب؟ تقدم علينا هذا، بس أنا أذكركم بكرة نشير إليه أن تطبيقه مو صح. المصنف لهذا المطلب لازم نذكركم بالمطلب عشان بالتطبيقه مو صح. المطلب أنه من أين يستفيد الوجوب؟ هل بالواضع أو بحكم العقل؟ أشرنا إليه كم مرة كثير. قلنا عندما يقول المولى صلي فماذا يستفاد من صلي؟ هل يستفاد طبيعي الطلب أو يستفاد الطلب الوجوبي؟ غدا نذكركم بالمطلب تراجعوه عشان نرى أن المصنف التفتوا نراجع تأملوا هل المصنف تطبيقه صحيح للمطلب لو تطبيقه غير صحيح. صلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.